حبيبي يا رسول الله، أنت الذي من نورك البدر افتسى والشمس مشرقة بنور بهاك، أنت الذي لما صعدت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك، أنت الذي ناداك ربك مرحبا وقد دعاك لقربه وحباك، صلى عليك الله يا علم الهدى ما اشتاق مشتاق إلى رؤياك. تعالوا معي لنجلس على مائدة السيرة النبوية العطرة. وإذا كان الحديث عن السيرة النبوية صغت القلوب وصغت الآذان وتشنفت بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم لا؟ والسيرة النبوية هي المنهل العذب والمنبع الصافي والنور الهادي الذي يستضيء الإنسان به في ظلمات الحياة وفتنها. نعيش اليوم مع آية باهرة ومعجزة ظاهرة، هذه المعجزة معجزة الإسراء والمعراج، إنها مكافأة ربانية ومواساة لسيد البشرية، وقد وصفها ربنا جل جلاله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. إنها مكافأة ربانية لنبينا صلى الله عليه وسلم، إنها صبر السنين وعطاء رب العالمين لسيد النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. ولتعلم أولا أن العلماء قد اختلفوا في وقوع الإسراء والمعراج في شهر رجب أم لا، اختلفوا على أقوال، بل قال بعضهم أنه وقع في شهر ربيع الأول، وقال بعضهم أنه وقع في شهر رمضان، وقال بعضهم أنه وقع في شهر رجب، والخلاصة أنهم لم يتفقوا على موعد حادثة الإسراء والمعراج. ثانيا، الإسراء والمعراج ما سببه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو قومه إلى ربه سبحانه وتعالى، ونال من الأذى ما نال، ونال من الافتراء ما نال، وصبر على ذلك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وفي العام العاشر من البعثة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام يفقد عمه، القلب الحنون الذي كان يدافع عنه وكان مشركا وكان لا يزال على كفره، ثم أيضا بعده بثلاثة شهور يفقد الزوجة الحنون خديجة رضي الله تعالى عنها، فيصيب رسول الله من الهم والحزن ما الله به عليم، ويصبر على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان لابد من الإسراء والمعراج. يبقى إذن أتى الإسراء والمعراج بعد فاجعتين عظيمتين، الأولى فقد عمه الذي كان يدافع عنه وينافح عنه، وفقد زوجته التي كانت تواسيه. وأهل مكة ناصبوا رسول الله العداء، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ليدعو ربه، ليدعو قومه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. فماذا فعل أهل الطائف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سلطوا عليه الصبيان والسفهاء بالحجارة وألقوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا للعجب لأهل الطائف، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه ملك الجبال فيقول يا رسول الله مرني بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعل. قال لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله. ثم كانت الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج أتى إكراما لرسول الله، وأتى تثبيتا لرسول الله، وأتى تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتى معجزة قوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي تولى الإسراء هو الله، لم يقل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أنا أسريت، بل قال ربنا جل جلاله سبحان الذي أسرى بعبده. ولماذا لم يقل بنبيه؟ لأنك مع ارتفاعك يا محمد أنت عبد لله سبحانه وتعالى. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. ما نبأ قصة الإسراء والمعراج؟ أنت بتسمع عنها، ماذا تعرف عن الإسراء والمعراج؟ لما دخل على فراشه وأزدل الليل ظلماته ثم قال صلى الله عليه وسلم بينما أنا كذلك إذ فرج سقف بيتي وكأنه شق، ثم نزل جبريل، نزل بأمر الملك الجليل سبحانه وتعالى، استمع، فشق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحره إلى أسفل بطنه، إنها أول عملية جراحية تجرى. شق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استخرج القلب فغسله بماء زمزم، ثم جيء بطست من ذهب قد ملئ حكمة وإيمانا فأفرغه فيه، أي ملأ صدر النبي بالحكمة والإيمان. الله أكبر، استمع، هذا كلام رسول الله محمد ونحن نصدقه. شق صدر النبي فاستخرج القلب ثم غسله بماء زمزم وأخرج حظ الشيطان منه، ثم ملأه جبريل حكمة وإيمانا، وبعد ذلك لأمه جبريل، ثم جيء بالبراق. البراق هو دابة بيضاء أكبر من الحمار ودون البغل، ينتهي طرفه عند موضعه، سريع جدا. ثم جيء بالبراق فقال له اركب، فاستصعب البراق على النبي محمد، فقال له جبريل يا براق ألا تستحي؟ فوالله ما ركبك عبد أكرم على الله من محمد. ثم سكن البراق وانصب عرقا وإجلالا وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب هو وجبريل يقطع الجبال ويقطع السهول، ثم ذهب إلى بيت المقدس. أنا عايزك تتخيل القصة، إن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يخرج في جزء من الليل وهو يقظ وهو مستيقظ، وقال العرب كنا نقطع هذه المسافة ونقطع أكباد الإبل شهرا كاملا ذهابا وإيابا. يا محمد أتزعم أن ربك قد أسرى بك في جزء من الليل؟ فماذا فعل؟ ثم ذهب إلى بيت المقدس فربط البراق في الحلقة التي يربط فيها الأنبياء، ثم دخل فصلى ركعتين صلى الله عليه وسلم، ثم خرج فإذا بجبريل عليه السلام يعطيه إناء من خمر وإناء من لبن، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم إناء اللبن، فقال جبريل لقد اخترت الفطرة يا محمد. ثم بدأت رحلة المعراج. الإسراء رحلة أرضية من مكة للمسجد الأقصى، المعراج من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى، هذا هو المعراج. قال صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي جبريل عليه السلام إلى السماء فاستفتح، فقيل من أنت؟ قال أنا جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إلي؟ قال وقد بعث إلي. ففتح فإذا بآدم عليه السلام فرحب ودعا لي بخير. السماء الأولى آدم عليه السلام، ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح، فقيل من أنت؟ قال أنا جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إلي؟ قال وقد بعث إلي. فإذا أنا بابني الخالة عيسى ويحيى بن زكريا، ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فاستفتح، فقيل من أنت؟ قال أنا جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إلي؟ قال وقد بعث إلي. قال ففتح لنا فإذا أنا بيوسف عليه السلام قد أوتي شطر الجمال، نص الجمال مع سيدنا يوسف عليه السلام، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح، فقيل من أنت؟ قال أنا جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قال وقد بعث إلي؟ قال وقد بعث إلي. فإذا أنا بإدريس عليه السلام ورحب بي ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح، فإذا بهارون عليه السلام فرحب بي ودعا لي بخير، ثم السماء السادسة فإذ بموسى عليه السلام فرحب بي ودعا لي بخير، ثم السماء السابعة فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور. ثم وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت المعمور وقال يدخله كل يوم 70,000 ملك ولا يخرجون. ثم بلغت سدرة المنتهى فأوحى الله لي ما أوحى، ففرض الله عز وجل علي 50 صلاة ارتفع إلى السماوات، ثم فرض الله عز وجل عليه 50 صلاة ثم نزل، فقال له موسى عليه السلام ما فرض ربك عليك؟ قال 50 صلاة. فقال له موسى ارجع إلى ربك فسله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. 50 صلاة إن أمتك لا تطيق ذلك. قال فرجعت إلى ربي فسألته التخفيف فخفف عني، فما زلت أراجع ربي وموسى عليه السلام حتى بلغت 5 صلوات، فقال 50 في العدد و50 في الأجر. قال له موسى ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، 5 صلوات، اسأل ربك التخفيف. قال فما زلت أسأل ربي حتى استحييت من ربي، ما عدتش أقدر. ثم لم يرجع إلى ذلك. طيب، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم جلس في بيت الله الحرام، قال لما عقدت ذلك على ذلك من أمري أصابني ما أصابني، ثم جاء فقال ما لك يا محمد عندك أمر؟ قال أجل، إنه أسري بي. قال من أين إلى أين؟ قال من بيت الله الحرام إلى المسجد الأقصى. أبو جهل جن جنونه، قال أجمع لك القوم تحدثهم بذلك؟ قال اجمعهم. فجمع القوم وجلسوا بين النبي صلى الله عليه وسلم. قال إيه أبو جهل؟ حدثهم يا محمد بما رأيت. قال إنه أسري بي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وفي القوم من قد سافر إلى مسجد الأقصى، وفي القوم من قد سافر إلى المسجد الأقصى. قالوا تنعت لنا المسجد الأقصى يا محمد؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى المسجد الأقصى قبل ذلك. فقالوا له تصف البيت من المسجد الأقصى؟ قال أصفه. قال صلى الله عليه وسلم فما زلت أنعت البيت المقدس حتى التبس علي بعض الأمر. في بعض الأمور كده التبست علي. قالوا له وصف كل حاجة حتى التبس علي بعض الأمر. فقال صلى الله عليه وسلم ثم جيء ببيت المقدس. خلي بالك، الله عز وجل جاء ببيت المقدس من القدس إلى مكة ووضعه حيال دار عقيل أو عقيل والنبي ينظر إليه. خبر المسجد جيء به. هتستغرب، من الذي أسرى بالنبي؟ الله، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. سبحان الذي أسرى بعبده، فالذي تولى عملية الإسراء هو رب الأرض والسماء وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. جيء بالمسجد الأقصى فوضع أمام النبي، فنعته النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إليه. فتعجب القوم قالوا أما النعت فقد صدق محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء القوم أتراهم يكذبوا بوحي السماء؟ أي يصدقون بهذا؟ ولكن الله سبحانه وتعالى ثبت نبيه وثبت الصحابة، لأن الله سبحانه وتعالى أراد بذلك تسلية قلب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان أهل الطائف وأهل مكة قد ترضوك فإن رب الأرض والسماء يدعوك يا محمد نداء، وكأن المحنة تتحول إلى منحة، وكأنها تقول يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله
وإذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجز عنا فإن الكافي الله سبحانه وتعالى.
ذهب أهل مكة إلى أبي بكر الصديق فقالوا: يا أبا بكر، إن صاحبك قد زعم أنه أسري به في جزء من الليل إلى بيت المقدس. فقال أبو بكر كلمات من نور: إني لأصدقه في خبر السماء، أفلا أصدقه في خبر الأرض؟
إن كان قال فقد صدق، فسمي أبو بكر من يومها بالصديق.
أحبتي في الله، حادثة الإسراء أتت لتعلمنا أهمية المسجد الأقصى، وحادثة الإسراء والمعراج ذكرت في القرآن في سورة الإسراء وفي سورة النجم، فقد ثبتت في القرآن وثبتت في السنة. وأيضا المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. الذي بنى المسجد الأقصى سليمان عليه السلام، لما فرغ من بنائه سأل ربه ثلاثة أسئلة: أن يصادف حكمه حكم الله جل جلاله، أي في اجتهاده يوفق للصواب فأوتيه، وأن يؤتى ملكا لم يؤته أحد من قبله فأوتي الملك. ثم سأل ربه ألا يصلي أحد في المسجد الأقصى لا ينهزه إلا الصلاة إلا خرج من خطاياه كيوم ولدته أمه. وسألوا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الصلاة في المسجد الأقصى أم في مسجدك أفضل؟ في المسجدين أيهما أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي بأربع صلوات في المسجد الأقصى، ولنعم المصلى هو، وهو أرض المحشر والمنشر. الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، إذن الصلاة في المسجد الأقصى بمئتين وخمسين صلاة دون المساجد. ثم أيضا أهمية الصلاة، رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات ثم عند سدرة المنتهى، ثم يفرض الله عز وجل على الحبيب النبي في أول المرة 50، ثم يخففها الله عز وجل إلى 5 صلوات، ومع ذلك قد تهاونا في شأن الصلاة. لما ربنا يفرضها من فوق 7 سماوات ويفرضها في ليلة الإسراء والمعراج لشرفا للصلاة، ثم أنت تفرط في أمر الصلاة يا من توحد الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. آخر شيء تفقده من الدين الصلاة. طب بالله عليك، لو بحثت في المساجد اللي جنبك مش احنا فقدنا الصلاة؟
الصلاة نور كما قال صلى الله عليه وسلم، أين أنت من الصلاة؟ بل قال ربنا جل جلاله: ما سلككم في سقر؟ جهنم.
قالوا أول حاجة: لم نكن من المصلين. فاتق الله عز وجل، ل5 صلوات، ماذا لو كانت 50 في الأول؟ كنت هتعمل ايه 50 صلاة في اليوم والليلة؟ وكنت يعني واجب عليك أن تفعل ذلك وأن تنقاد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا من الدروس المستفادة، وانتبه إلى هذا، قال صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بأقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يقعون في أعراض المسلمين. الغيبة، شوف النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج ويرى هذا الموقف فيقول فزعا: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس، يأكلون في لحومهم، يغتابونهم. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين، اتقوا الله عز وجل في ألسنتكم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فاتق الله عز وجل. الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، يعني أي حاجة
تقولها من وراه اتق الله سبحانه وتعالى، لأن ده هو يكره ذلك. وخلي بالك الغيبة إدام كلاب الناس الذين فقدوا الإحساس الجبناء، الغيبة لا يلجأ إليها إلا الجبناء، لأنه لو كان قويا لأتى إليك في وجهك وقال أنت كذا وكذا وكذا، ولكنه لا يتجرأ على ذلك. تحذير لخطباء الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: لما أسري بي رأيت أناس تقرض شفاههم بمقاريض من نار. خبر. فقيل: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. أمر خطير. حينما ترى رجلا يحذر من الغيبة وهو يقع في الغيبة، حينما ترى رجلا يحذر من الزنا ويقع في الزنا، حينما ترى رجلا يأمر الناس بالبر وينسى نفسه. هكذا أيضا ليس الأمر خاصا بالخطباء الذين يصعدون على المنابر. أنت في بيتك خطيب، وأنت في بيتك داعية، اذهب يا ولدي إلى الصلاة، يأمر ولده بالصلاة وهو تارك للصلاة. يا ولدي لا تكذب وهو أول الكذابين، يا بني لا تسرق وهو أول الذين يسرقون. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه: يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتاب بطنه، تطلع فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، يمشي كده، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان مالك؟ إيه اللي حصل لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه، أنهاكم عن المنكر ولا آتيه، أمركم بالمعروف ولا آتي ذلك المعروف. فاحذروا يا عباد الله.